بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد. أفاد المصنف بأنه يعتبر في صحة الشرط أن يذكر بالصراحة في متن العقد، يعني باللفظ، ولا يكفي التباني عليه. والكلام في هذا الشرط في نقطة واحدة فقط هي التي سنشير إليها، وهي الأقوال في المسألة مع أدلتها. ذكر المصنف في مجموع كلامه أقوالا ثلاثة. القول الأول ما ذهب له المشهور، وهو بطلان الشرط وصحة العقد، وأشار لدليلين على هذا القول. الدليل الأول الإجماع المحصل كما هو الظاهر من قوله: بل لم يعلم فيه خلاف. وظاهره أن المصنف حصل الإجماع في المسألة على بطلان الشرط غير المصرح به في متن العقد، إلا أن العقد
صحيح.
ويلاحظ عليه أولا لم يثبت الإجماع، فإن المصنف قال في أول كلامه أن هذا هو المشهور، كيف يمكن التوفيق بين دعوى المشهور ودعوى الإجماع؟ هذا ناهيك عما تقدم في خيار المجلس كما في الجزء الخامس في صفحة 58، حيث نقل المصنف عن الطوسي في الخلاف وعن العلامة في المختلف أنه لو تبان المتبايعان قبل العقد على سقوط خيار المجلس سقط خيار المجلس ولو لم يصرح به في متن العقد. ولذلك قال: هذا نص كلام المصنف،
قال في محكي الخلاف، يعني ما عند الكتاب ينقل عن غيره، والخلاف للطوسي. قال في محكي الخلاف، دقق: لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول. ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي، ثم قال الطوسي: طبعا دليلنا أنه لا مانع من هذا الشرط، والأصل جوازه، وعموم الأخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضوع. أيضا العلامة في كتابه المختلف قال المصنف، وقال في المختلف على ما حكي عنه: وعندي في ذلك نظر، فإن الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد. نعم، هذا محل الشاهد، لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطا، مع أنه لم يصرح به في متن العقد، فكيف يدعى الإجماع والحال هذا؟ إلا أن يقال كما ذكر المصنف ذلك أيضا في نفس الموضوع الذي ذكرناه، بأنه لا يظهر من كلام الطوسي والعلامة صحة الشرط المتبانى عليه، ولو لم يصرح أو يشر له في متن، بل الظاهر هو أن هذا الشرط المتبانى عليه أشير له في متن العقد. ولذلك قال المصنف: تذكر تلك السنين مولانا الجليل، تذكر أقول التبايع على ذلك الشرط، هذا كلام المصنف حينما ناقش في صفحة 58، إن كان بالإشارة إليه في العقد بأن يقول مثلا بعت على ما ذكر صار بمثابة الشرط المصرح به، فهو من المذكور في متن العقد، فهذا هو ظاهر كلام الشيخ. وجه كلام الشيخ بهكذا لكي لا يرفع اليد عن الإج، إلا أن هذا خلاف الظاهر جدا، إذن فلم يثبت أصل الإج، مع أنه يا شيخ أحمد وإن كنت تعب دفع الله عنك الأسوأ المكاره. ثانيا أنه محتمل المد ركية. تم الكلام الآن في الدليل الأول. الدليل الثاني وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى: إن الشرط المتبانى عليه غير المذكور في متن العقد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ابتدائيا، يعني وقع خارج العقد وقبل صدور العقد، إلا أنه لا زال في نفس المتبايعين ومرادا له في نفسيهما عند إنشاء العقد، كما هو الحال بالنسبة للطلب، حيث إن الآمر كالشارع ولو أنشأ الطلب إلا أن المشتاق إليه والإرادة باقية في نفسه حتى تحقق المطلوب. إذن فإما أن هذا الشرط ابتدائي يعني غير مذكور في متن العقد وإن كان متبانيا عليه، أو أنه مجرد وعد كأن وعد البائع المشتري أن يسقط الخيار عند إنشاء العقد لكن لم ينشئ ما وعده به في العقد، وعلى أي حال سواء كان شرطا ابتدائيا أم كان وعدا فلا يصدق عليه عنوان الشرط. هذا المقدمة الأولى، يعني لا يصدق عليه حقيقة عرفا وإن قيل له شرط ما
مجاز.
ثانيا، إذا لم يصدق عنوان الشرط على الابتدائي أو ما كان من قبيل الوعد، إذا لم يصدق عنوان الشرط على الابتدائي أو ما كان من قبيل الوعد فلا تشمل العمومات هذا الشرط المتبانى عليه، فلا يشمل عموم المؤمنون عند شروطهم هذا الشرط، فلا يجب الوفاء بهذا الشرط ويبقى العقد على ما هو عليه ويشمله أوفوا بالعقود، والنتيجة بطلان الشرط صحة العقد. نريد واحد منكم يتفضل علينا ويجاوب بحسب خبرته، تفضل أغاتي، هالدليل تام أو عندك ملاحظة عليه؟ سهل يعني، بس واحد هكذا يلتفت يستطيع يجيب. أحسنتم مولانا، جزاكم الله خير. ويلاحظ عليه أنه لا نسلم بعدم صدق الشرط على الأمر المتبانى عليه، فيصدق بنظر العرف أنه شرط ولو لم يذكر باللفظ في متن العقد، إذ الشرط بمعنى الالتزام أو بمعنى الربط، والالتزام والربط كما يتحقق باللفظ يتحقق بالتباني كما في الشروط الارتكازية. وبما أنه يصدق على المتبانى عليه عنوان الشرط تشمله العمومات المؤمنون عنده شروطهم، تم الكلام في القول الأول بدليليه وبالمناقشتين عليه، وإن لم يناقش المصنف طبق هذا المقدار جزاك الله خيرا. قال: الشرط الثامن أن يلتزم به، يعني لابد في صحة الشرط أن يلتزم بالشرط في متن العقد بالتصريح به وذكر بالله، فلو تواطيا عليه قبله تبانا على الشرط قبل العقد لكن لم يذكرا في متن العقد، لم يكفي ذلك في التزام المشروط به على القول المشهور. هذا الأول. ما الدليل؟ دليل الأول: بل لم يعلم فيه خلاف هذا الإجماع.
يعني شيخ
لا مشكلة، إذن لماذا يذكر القول الثاني؟ ولماذا يذكر القول الثالث؟ أيضا بقينا ما غيرنا وما بدلوا تبديلا مولاي. باقي على حاله باقي. لماذا ذكر قول ثاني ولماذا ذكر قول ثالث؟ بل لم يعلم فيه خلاف عدا ما يتوهم ها من ظاهر الخلاف للطوسي والمختلف للعلامة وسيأتي. هذا ذكرناه في صفحة 58 من الجزء الخامس وسيأتي أيضا سيناقش المصنف فيه. الآن يذكر الدليل الثاني الذي ذكرناه. لأن المشروط علي هذه المقدمة الأولى إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا ولو كان أثره مستمرا في النفس. وإن كان أثره مستمرا في نفس الملزم إلى حين العقد باقي الأثر النفسي وهو الإرادة لهذا المشروط في النفس بل إلى حين حصول الوفاء وبعده حتى لو بقى حتى حصل مشروط مثلا هذا ما يجب الوفاء به. نظير بقى أثر الطلب المنشأ في زمان إلى حين حصول المطلوب كما لو قال المولى صلي فيبقى شوقه للصلاة حتى إذا صليت خلاص زال شوقه عن الصلاة. نظير بقى أثر الطلب المنشأ في زمان إلى حين حصول المطلوب وإن وعد بإيقاع العقد مقرونا بالتزام. إذن إما هو إلزام ابتدائي أو وعد. وإن وعد بإيقاع العقد مقرونا بالتزام لكن ما ذكر في ضمن العقد ما صار إذن أي إلزام والتزام فإذا ترك ذكره في العقد فلم يحصل ملزم لا هذا مو ما يكفي حتى يصح أن تسميه دليلا قل فلا يصدق عنوان الشرط على الإلزام الابتدائي أو على الوعد. اثنين لا تشمل عمومات المؤمنون عند شروطهم هذا وهذا ما ذكر في كلمات الأعلام. بنجي فرض الشك في الطريق الآن يا مولا. القول الثاني وهو صحة الشرط وصحة العقد أيضا وهذا ما بنى عليه أكثر المعاصرين وبنى عليه السيد اليزدي كما في الحاشية جيم ثلاثة صاد 293 وبنى عليه أيضا السيد الخوئي كما في جزء 40 صفحة 72 وهو وأشار المصنف لدليلين على هذا القول أيضا. الدليل الأول إن الشرط كالجزء من أحد العوضين وبالتالي فإذا وقع العقد مع التباني على هذا الشرط كان ذلك موجبا لتقيد العقد بهذا الأمر المتبانى عليه. فكما أن العقد يتقيد بالأجزاء كالكتاب والدرهم فإنه يتقيد بالشروط كسقوط خيار المجلس. إذ لا فرق بين أن يقول البائع بعتك العبد بعشرة دراهم وشرطت لك أموال العبد ويصرح بالشرط وبين أن يقول بعتك العبد بعشرة دراهم بانيا على أن الأموال للعبد للمشتري. فعلى كل حال يصدق عنوان الشرط وأن العقد قيد بهذا الشرط، كان شرطا صريحا أو شرطا ضمنيا ارتكازيا. هذا أولا. ثانيا، إذا صدق عنوان الشرط شمل هذه المعاملة عموم المؤمنون عنده شروطهم، فيجب الوفاء بهذا الشرط، كما يشمل هذا العقد المقيد بالشرط عموم أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، وإلا أن تكون تجارة عن والنتيجة صحة الشرط والعقد أيضا لشمول العمومات للاثنين. وهذا الدليل كما ترى من المتانة والقوة. الدليل الثاني ما مشكلة هسه الجزء هذا ما نناقش فيه هذا، إن الشرط كالجزء لا بأس، لكن يصدق عنوان الشرط أو لا يصدق؟ مو بالضرورة نسلم بكل ما ذكر المصنف، نتفق مع نتيجة الدليل. الدليل الثاني، عموم المؤمنون عند شروطهم وبيانه. أولا، إن مقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم هو وجوب الوفاء بكل شرط إلا ما خرج بالدليل. هذا أولا. ثانيا، الشرط المتبانى عليه يصدق عليه عنوان الشرط كما يصدق على الشرط اللفظي، فيشمل العموم ذلك إلا الشرط المتبانى عليه الذي نسيه المتبايعان حين العقد، فكان متبانيا عليه سابقا إلا أنه عند إنشاء العقد نسيه المتبايعان، فهنا نشك في شمول المؤمنون عند شروطهم له، فيكون التمسك بالعموم من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن فلا شك لدينا بالنسبة للشرط المتبانى عليه الذي لم ينسى، إنما الشك في الذي قد نسي، والنتيجة صحة الشرط المتبانى عليه في متن العقد ببركة العموم، ولا نخرج عن العموم إلا فيما دل عليه الدليل. وبالتبع أيضا يصح العقد لأنه لا موجب بعد صحة الشرط لبطلان العقد. ويناقش المصنف هذا، كأن المصنف ذكر الدليل الثاني كأنه على فرض الشك، يعني لو شككنا ماذا نصنع؟ فقال عندنا عموم المؤمنون عند شروطهم، فلا نخرج عن هذا العموم إلا في المقدار المتيقن، إلا نبقى على العموم. ما هو المقدار المتيقن؟ إذا بان المتعاقدان على الشرط ونسياه في متن العقد، وإلا فلو لم نتيقن من الخروج نبقى على ظاهر الأمور. عندكم إشكال؟
إضافة يعني مو دليل ثاني.
إضافة. لأنه قال هذا مع أن الخارج من العموم كذا يعني كلمة ما دليل ثاني. ناظر كأنه إلى شبهة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ويلاحظ عليه لا بأس بالنسبة للدليل الثاني طبعا أنه إما أن يكون هناك شك في صدق عنوان الشرط أو لا، فإن كان هناك شك في صدق عنوان الشرط كان التمسك بالعام من التمسك بالعام بشبه المصداقية، وإن لم يكن هناك شك فهذا هو نفس الدليل الذي ذكرناه أو أولا. فلاحظ وتبصر، إلا أن المصنف يناقش في هذا الدليل، في هذا الدليل الدليلين على القول الثاني بهذه المناقشة، ونقلها في صفحة وأربعة سطور، صفحة وأربعة سطور. ساعدني يا مولاي حتى نختم الكلام في هذا الشرط. وحاصل المناقشة في القول الثاني بدليله، القول الثاني بدليله مناقشة واحدة. وحاصل المناقشة هو أنه حتى لو قلنا بصدق عنوان الشرط فمع ذلك لا ينفع التمسك بالعمومات. لماذا؟ لقيام الإجماع على عدم صحة الشرط المتبانى عليه غير المذكور في متن العقد. وقد ادعى الإجماع سيد الرياض كما في الجزء العاشر الصفحة 291، وأنقل لك نص كلامه. لاحظ، قال: لا حكم للشروط إذا كانت قبل العقد مطلقا سائغة كانت أم لا. إجماع عدمت قبل العقد. إلى أن يقول مضافا إلى الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد، وأنه بمنزلة الوعد كما حكاه بعض الأصحاب. إذن فمع قيام الإجماع لا معنى للتمسك بالعمومات، ويشهد لصحة هذه الدعوة وهي الإجماع على عدم اللزوم وعدم صحة الشروط غير المذكورة في متن العقد شواهد ثلاثة من فتاوى الأعلام مذكورة في بابي البيع وال نكاح. لاحظ الآن الشواهد الثلاثة. الشاهد الأول في باب البيع الربوي، كما لو أراد أحد المتبايعين أن يأخذ زيادة في الجنس الربوي، فهناك ذكر الأعلام أنه يمكن ذلك بجعل الزيادة من باب الهدية، ويتخلص بهذه الحيلة الشرعية من حرمة الربا، كما إذا قال البائع للمشتري بعتك هذا الكيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة لكن كانا متبانيين، على أن المشتري سيبذل نصف كيلو إلى البائع من باب الهدية، فهنا التزم الأعلام بصحة البيع وأن ذلك لا يوجب صدق عنوان الربا، مع أن الشرط المتبانى عليه موجود. ومن المعلوم أن كل شرط جر نفعا يعتبر ربا، فلو كان هذا الشرط لكان البيع ربويا باطلا. فهذا شاهد على أن الشرط الذي لا يذكر في متن العقد لا يكون صحيحا، بل لا يصدق حتى عليه عنوان الشرط. واضح الآن؟ الشاهد الثاني في باب البيع المرابحي، كما إذا أراد شخص أن يبيع الكتاب الذي قيمته 5 دراهم أن يبيعه 12 درهما بيعا مرابحيا، بأن يذكر للمشتري القيمة ويزيد، كما هو الآن تجد في الأسواق يقول اشتريت ب10 وأبيعك إياه حتى ب9، بعد مو بيع مرابحي هذا بيع مواضعي. نجد هنا في الأسواق هكذا يقول ب10 لكن ب10 أو تولية بقيمته، ما أدري لماذا الكهرباء ولماذا العناء على كل. فإذا أراد بيعا مرابحيا يا مولاي الجليل فيقوم ببيع الكتاب على شخص يتفق معه وأنه يبيعه إياه 10 دراهم ثم يشتريه منه أيضا 10 دراهم وبعدما اشتراه من يبيعه على آخر بيعا مرابحيا فيقول اشتريته 10 دراهم وأبيعك إياه 12 درهم. شفت شلون الحيلة؟ ما زيت واجد، مع أنه قيمة أصلا 5 لكن باع على هذا 10 حتى يشتريه من 10، فهو باعه 10 ثم أرجع 10 المشتري عليه وضعه بيعا مرابحيا وكسب 7 دراهم في الواقع. فهنا أفتى الأصحاب أنه لو اشترط كما ذكر المحقق الحلي في الشرائع والعلامة أيضا في التذكرة، لو اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه إياه، قال بعتك 10 بشرط أن تبيعني إياه 10، كان البيع باطلا لأن فيه خيانة. أما لو تبانا على ذلك من دون التصريح بالشرط كان البيع صحيحا الأول وأيضا الثاني. المهم أن لا يشترط باللغة، هكذا صرحوا، وهذا شاهد على أن الشرط المتبانى عليه لا يؤثر شيئا ولا يكون ملزما، بل لا يصدق عليه عنوان الشرط، وإلا لكان البيع الأول باطل لأنه خيانة. إن شاء الله غير واضح. وإن صرح الشهيد الثاني في المسالك بأن فتوى الأصحاب بصحة البيع البيع الأول وكذلك البيع الثاني خاصة بما إذا لم يكن هناك شرط لا صريح في متن العقد ولا متبانى عليه، بل فقط البائع كان واثقا بأنه لو أراد أن يشتري من المشتري سيبيعه المشتري الكتاب مرة أخرى، لكن ما كان هناك شرط. لكن الظاهر أن هذا خلاف كلمات الأصحاب، فتوجيه صاحب المسالك غير مقبول. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث في النكاح المنقطع، كما إذا اتفق الزوجان قبل العقد على المهر وعلى الأجل، أن المهر درهم والأجل شهر، لكن لم يذكرا ذلك في متن العقد، فهنا أفتى الأصحاب بأنه ينقلب العقد من كونه منقطعا إلى كونه دائما، وهذا شاهد على أن الأمر المتبانى عليه غير مؤثر. وإلا فلو كان مؤثر ويعتبر شرطا لكان العقد منقطعا. فتحصل إذن يا مولانا الجليل أن هذا القول الثاني بدليله أو بدليله غير تام لقيام الإجماع على أن الشروط غير المذكورة في متن العقد، يعني المتبانى عليها، غير نافذة ولا مؤثرة. إلا أن المناقشة محل تأمل، لأن فتوى الأصحاب لها مدرك ونحن والمدرك. تمام. القول الثالث كلمة وأسألك الدعاء. القول الثالث والدليل عليه، وهو بطلان العقد وبطلان الشرط. وذكر المصنف دليلا واحدا لهذا القول. الشرط والعقد كلاهما باطلان. وحاصل هذا الدليل هو أولا إن الشرط يعتبر من أركان العقد كما هو الحال بالنسبة للأجزاء، وهما العوضان مثلا. فكما أن الجزء ركن فالشرط ركن في العقد، ومن المعلوم كما صرح الشهيد في غاية المراد بأنه يعتبر ذكر الجزء في متن العقد ولا يكفي التباني على الجزء، يعتبر ذكر الجزء في متن العقد ولا يكفي التباني. فمثلا لو قال المشتري للبائع قبل البيع بعني الكتاب بدرهم، ثم قال البائع بعتك، وما قال بعتك الكتاب بدرهم، قال بعتك، وقال المشتري قبلت، فهنا ذكر الشهيد بطلان البيع لعدم التصريح بالعوضين، مع أن العقد وقع مبني على العوضين وهما الكتاب والدرهم. فكذلك الحال بالنسبة للشروط، كما إذا تبان المتبايعان على إسقاط خيار المجلس ثم وقع العقد بدون التصريح بذلك، فحينئذ يكون العقد باطلا لعدم ذكر ما هو ركن في العقد، فيكون البيع غرريا. هذا أولا. ثانيا، إذا بطل العقد بطل الشرط، إذ لا موقع للشرط بعد ارتفاع الموضوع، والنتيجة بطلان الشرط وبطلان العقد. ويلاحظ عليه أنه لا دليل على أن الشرط كالجزء ركن في العقد، هذا أولا. وثانيا، لا دليل على لزوم التصريح بالجزء فضلا عن الشرط بالله، بل يكفي التباني على العوضين. فلو قال البائع بعتك وقال المشتري قبلت، مع أنه مبانيان على أن المبيع كتاب والمشترى درهم والثمن درهم، صح البيع. ولذلك قلنا في بيع المعاطاة أن المعاطاة تعتبر بيعا صحيحا ولازما ولو لم يذكر أي لفظ في المعاطاة. تم هذا الشرط واتضح بأنه ليس شرطا أصلا. فالشرط كان لفظيا أم كان ارتكازيا مبنيا العقد عليه فهو صحيح، كما قال اليزدي جزء 3 صاد 293، وقال الخوئي أيضا حيث قال ما نصه بعدما بحث المسألة بأقوالها الثلاثة والأدلة وعليه. فالصحيح أن ذكر الشرط غير معتبر في متن العقد فيما إذا كان قاصدين لإيقاع المعاملة مبنية عليه، وذلك لعمومات صحة البيع ولعمومات وجوب الوفاء بالشرط إلى آخر كلامه. يحتاج تطبيق نطبق، ما يحتاج غدا لاحظوا، وإذا احتجتم غدا للتطبيق لا بس. وصلنا إلى وقد يتوهم هنا شرط تاسع، الشرط التاسع والأخير هذا الذي وصلنا إليه، التطبيق للعبارة إذا أردتموه غدا، والحمد لله رب العالمين.